بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا عن آفات اللسان، وهذا مثال على المخالفات والذنوب التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. ولا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء إلا لما فيه مصلحتنا، ولأن في هذا الشيء الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه مضرتنا، فلذلك ينهى الله سبحانه وتعالى عن أمور، فهو الذي خلق، وهو سبحانه وتعالى أدرى بما يصلح خلقه، فإن كان شيء من ذلك يضرهم نهاهم عنه. ومن أعظم الجوانب التي قد يتهاون بها كثير من الناس في باب الذنوب والمخالفات باب آفات اللسان، وقد بينت في الحلقة الماضية خطر هذا العضو، فإن هذا العضو خطره في أنه عضو صغير قد لا ينتبه له الإنسان، واللسان يكثر العبد به الكلام، فقد يكون الكلام في خير وقد يكون في خلاف ذلك، لذلك كثرت آفاته، لأن الإنسان يخبط به خبط عشواء، يقول كلاما ويتكلم بألفاظ أو يطلق كلمات هي مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فلذلك كثرت آفات اللسان، وكثر تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره للناس من ألسنتهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفي هذه الدقائق سنعرض لجملة من آفات اللسان ننبه من خلالها على هذه الآفات حتى يحتاط منها الإنسان، وهي من الآفات التي يكثر الناس من الوقوع فيها فيتهاونون بها ويقعون فيها، والبعض لا يدري أن هذه آفة وأنه مأزور، وقد يكون أو تكون هذه الآفة من عظائم الآفات والناس لا يدرون. فمن آفات اللسان التي ينبغي أن ننتبه لها وأن نحذر منها سب الدهر، سب الدهر يعني سب الزمان، فبعض الناس يعني إذا وقع له شيء، حصلت له مصيبة، توجه بالسب للزمن وللأيام، ويعني إذا تغيرت الأجواء مثلا سب الزمان وقال: شو هذا اليوم مثلا الخايس، يعني شو هذه الأيام كذا، ويأتي ببعض الكلام الذي فيه سب للزمان، والزمان في الحقيقة هو ظرف يعيش فيه الإنسان، فليس له دخل في الحقيقة فيما يقع للناس فيه، وإنما الذي يسب الزمان في الحقيقة يسب من يتصرف في الزمان، فلذلك سب الزمان في الحقيقة هو سب لله والعياذ بالله. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ويقول: يا خيبة الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمعنى هذا الكلام أن الذي يتوجه بالسب فيقول يا خيبة الدهر، يا خيبة هذا الزمان، هذه الأيام كذا، هذه الأيام الملعونة، هذه الأيام، هو في الحقيقة يتوجه بالسب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي الزمان وفي الشهور والسنين إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا سب العبد هذا الزمان بسبب ما قدره الله سبحانه وتعالى فيه فإنه يسب الله والعياذ بالله، لذلك الإنسان ينتبه ولا يتوجه بالسب للزمان. وأما ما يقع في الزمان من خير أو شر فهذا هو تقدير رب العالمين، والواجب على المسلم أنه إذا حصل له خير أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل له شر وبلاء أن يصبر، وهذا هو حال المؤمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا هذا هو الحال الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، في السراء يشكر وفي الضراء يصبر، فلا يتوجه بالسب، فإن السب والشتم واللعن إلى غير ذلك لا يقدم ولا يؤخر. وكذلك من آفات اللسان التي قد يتهاون بها بعض الناس الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فبعض الناس إذا رأى صاحبا له أو أخا له قد أقبل على طاعة الله وبدأ يعني يرجع إلى الله، يصلي ويذكر الله أو يقرأ القرآن أو يفعل شيئا من الخير، فيأتي هذا الإنسان إذا رأى صاحبه على طاعة الله سبحانه وتعالى فيصده ويتكلم عليه ويصفه بالأوصاف، ويعني حتى ماذا، حتى يرجع إلى سابق حاله. وهذا لا شك يعني من يعني الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فبدل أن نشد على يديه وأن نثني عليه وأن ندعو الله سبحانه وتعالى له أن يثبته وقد رجع إلى طاعة الله وإلى المساجد وإلى يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يأتي ويصد صاحبه، وهذا في الحقيقة من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، لأن هذا الإنسان الذي هذا حاله هو في الحقيقة مندوب الشيطان من بني آدم. فإن الشيطان هذا عمله، عمل الشيطان عمل إبليس وعمل جنود إبليس، إنما هو الصد عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتخويف من طاعة الله عز وجل. فيأتي بعض الناس ويتخذ من هذه الوظيفة عملا ويصد الناس عن طاعة الله. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقيل يا رسول الله ما أكبر الكبائر؟ فقال الشرك بالله. قيل ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قطيعة الرحم. قيل ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وهذا العمل وهذا القول وهذه الكلمات التي يتهاون بإطلاقها بعض الناس هي من صفات أهل النفاق، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني يحثون الناس على الحرام ويدعونهم إلى الوقوع في معصية الله، هذه صفات المنافقين، ويصدونهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن عاقبة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في هذه الدنيا وفي يوم القيامة وخيمة. ومن يعني القصص التي جاءت في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي عند الكعبة وكان بعض صناديد مكة يعني يرونه وهو يصلي، فقال أشقى القوم، أو قال أبو جهل: من يأتي بسلا جزور بني فلان؟ يعني كان في بعير مذبوح ومنحور، وسلا جزور يعني بطنه وكرشه وأمعاؤه، يعني عضاؤه الداخلية. فأبو جهل قال: من يأتي بسلا جزور بني فلان؟ يأتي بهذه الأوساخ فيضعها على رأس محمد إذا سجد. فقام أشقى القوم. من أشقى القوم؟ عقبة ابن أبي معيط، وهو أيضا من صناديد قريش ومن أعظم المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بهذه الأوساخ والسلا، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع ذلك كله على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ولم يقم من سجوده، حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت هذه الأوساخ وهذه الأمور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم سلم، ثم رفع يديه ودعا عليهم. ليست هذه عادته، لكن هؤلاء قد أكثروا. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم، فوقع الرعب في قلوبهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدعاء في مكة مستجاب، وكانوا يعرفون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وخلقه وصدقه، وأنه قريب من ربه سبحانه وتعالى، ولكنهم أخذهم الكبر فلم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا عليهم وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. يقول الراوي: وعد سابعا ولم أحفظه، يعني دعا على سبعة من هؤلاء الذين يعني أساءوا إليه وجعلوا يضحكون عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ما العاقبة؟ يقول ابن مسعود: فلقد رأيت هؤلاء السبعة كلهم في قليب بدر يوم بدر، يعني هؤلاء السبعة كلهم هلكوا في قليب بدر، وألقوا في هذا القليب في يوم بدر، ويعني كان ذلك جزاء وفاقا على جرأتهم وعلى أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف. فلذلك إنسان ينتبه، ينتبه الإنسان ولا يتجرأ على أمر الناس بالمنكر ولا ينهاهم عن المعروف، لأنه قد أخذ بذلك وظيفة إبليس. فنسأل الله السلامة والعافية، ونقف مع فاصل ثم نواصل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من آفات اللسان التي يتهاون بها كثير من الناس، ولا بد فيها من وقفة جادة وتوبة صادقة، آفة الكذب. ويعني الكذب كل الناس يعرفه ويعرف حرمته وأنه لا يجوز، فهذه الآفة من أشهر الآفات. ومن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عرف بها الصدق، فهو الصادق الأمين. وهكذا ينبغي على أتباعه وعلى أهل ملته، بل ينبغي على الناس جميعا أن يكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالكذب آفة وآثاره عظيمة في المجتمع، عندما يتهاون الناس بالكذب فتضيع من وراء ذلك الحقوق، ويعني يتعود الصغير على ذلك بسبب ماذا؟ بسبب فشو الكذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتهاون مع الناس في هذا الباب، وليس في هذا الدين ما يسمى بالكذبة البيضة، يقول لك كذبة بيضة يعني كذبة سهلة. كل الكذب لا يجوز، بل حتى الكذب في المزاح النبي صلى الله عليه وسلم رتب على تركه أجرا. يعني بعض الناس يكذب وهو يمزح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، في ربض الجنة يعني في أسفل الجنة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإذا حتى في هذا الباب الذي يعني اشتهر بين الناس التهاون بالكذب فيه وهو الكذب في المزاح، النبي صلى الله عليه وسلم رتب أجرا على ترك مثل هذه الآفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرص أشد الحرص على ماذا؟ على أن ينشأ المجتمع على الصدق، أن يكون يعني الناس أهل صدق كبيرهم وصغيرهم. لذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما عند امرأة من يعني الصحابة يعني زارهم، فبينما هو صلى الله عليه وسلم عندها في المنزل قالت لولدها ها، يعني تناديه تقول ها تعال أعطيك شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها مباشرة، توجيه مباشر حتى ماذا؟ حتى ينتبه الناس، حتى تكون رسالة لمن خلفهم وبعدهم من الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ شو بغيتي تعطينا؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، يعني لو ما أعطيتي تمر لا كتبت عليك كذبة. وهذا حال بعض الناس، ماذا يفعل؟ ينادي ولده يقول تعال تعال بعطيك شيء، بعطيك فلوس، بعطيك دراهم. فلما يأتي الولد إلى والده يعني يعاقبه، هو يبى يودى مثلا، يبى يضرب يبى مثلا، فيغريه ببعض الإغراءات وليست على الحقيقة. فلما يأتي الولد يضربه والده، فينطبع في فؤاد هذا الصغير أن والده يكذب، ثم يأخذ هذه الآفة من والده. لذلك يعني غالبا إذا رأينا صغيرا يكذب فإنما أخذ ذلك من البيت، هذا في الغالب. وإلا إذا نشأ الصغير على الصدق فإنه يبقى معه بعد ذلك. وصدق الذي قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا عوده أبوه على الصدق كان صادقا، وإذا عوده على الكذب صار كاذبا. لذلك بعض الناس يتهاون، يعني يتصل فيه بعض الناس يرد الولد، فوالده يأشر يقول منه، فالولد يعني أو يسأل السائل المتصل وين والدك، فالوالد يقول له مش موجود، فيقول هذا الصغير مش موجود. وإذا كان هذا الصغير فيه حمق وعدم فهم يقول أبوي يقول له غير موجود، وهذا يعني يفضح والده. فبمثل هذا ماذا يتعود الصغير على الكذب؟ لماذا؟ يقول لأن يعني تعلم أن المخرج من مثل هذه الأمور أنك ماذا؟ أنك تقول كلاما على خلاف الواقع، وهذا لا شك مصيبة. إذا نشأت المجتمعات، نشأ الصغار على الكذب صار المجتمع كاذبا. ثم الكذب هذه الآفة الخطيرة تعظم إذا اقترن بها الحلف بالله والعياذ بالله. بعض الناس لا يكتفي بالكذب وإنما يكذب ويحلف بالله كاذبا، وهذا والله من الخطورة بمكان، وليس هذا من صفات أهل الإيمان. المؤمن يعظم الله سبحانه وتعالى ويعلم خطورة الكذب، ويعلم كذلك أن الكذب الذي يقترن بالحلف بالله سبحانه وتعالى أعظم وأخطر. وهذا يقع فيه بعض التجار والباعة عندما يبيع ويشتري فينفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول والله أنا ما بحصل فيها إلا 5 دراهم، بحصل فيها 2 درهم، هذا يعني ربحي. فيقول كلاما ويجري على لسانه الكذب، ويظن أنه بذلك سيربح، ولا يعلم أن هذا المال الذي حصله بسبب هذا الحلف في الحقيقة مال لا بركة فيه، يعني يجد مالا لكن هذا المال يذهب سريعا. لذلك الإنسان ينتبه. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أو أن ملكا من حملة العرش قال لله سبحانه وتعالى ما أعظمك، يقول هذا الملك لله سبحانه وتعالى ما أعظمك، فيجيبه الله سبحانه وتعالى ويقول له ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. الذي يحلف بالله كاذبا في الحقيقة لم يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الآفات، آفات اللسان التي سرت بين كثير من الناس وتحتاج إلى توبة وإلى رجوع وإلى انتباه، آفة اللعن، يعني أن يلعن الإنسان، يلعن دابته، يلعن يومه، يلعن الريح، يلعن من لا يستحق اللعن. والبعض قد يلعن حتى أولاده، والبعض قد يلعن حتى نفسه، واللعن خطير، فإن اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أنت لما تقول لفلان الله يلعنك، أو كما هو يعني دارج عند كثير من الناس الله يلعن شكلك، هكذا يقولون بكل تهاون، هذا اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أنت لما تقول الله يلعنك يعني أنت مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا ينبغي له ولا يجوز له أصلا أن يلعن. ليس المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ما يجوز لنا أن نلعن، يعني لأن هذه القضية مردها إلى الله سبحانه وتعالى. وتأملوا معي في هذه الحادثة بعد بدر، بعد معركة أحد. ومعركة أحد من المواقف العظيمة التي أوذي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، فيعني أذاه من قومه ومن بني عمه، أتوا إليه وتركهم، ترك مكة لهم وغادر أحب البقاع إليه وذهب إلى المدينة، ومع ذلك أتوه إلى المدينة يحاربونه وأصابوه وجرحوه وأصابوا أصحابه وقتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. فكان هذا اليوم من الأيام العظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد معركة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته ويدعو على بعض أعيان قريش بأسمائهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم، فيقنت صلى الله عليه وسلم في الصلاة قنوت النازلة ويدعو على قريش ويلعن بعض أعيان قريش. الدعاء على من الظالم لا بأس به، لكن اللعن على المعين لا يجوز، تأتي إلى معين لا يجوز أن تلعنه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يرحمه ما أدراك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إلعن أبا سفيان، ولعن الحارث ابن هشام، ولعن فلان وفلان. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، دعا، كان يلعن 3 أو أكثر، يلعنهم بأسمائهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، يعني هذا الأمر ليس لك، يعني اللعن هو الطرد من رحمة الله، والذي يطرد من رحمة الله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من في مقامه، الله سبحانه وتعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر ليس لك، الطرد من رحمة الله ليس لك، أنت مبلغ، أنت معلم وجه للناس، وأما الطرد من رحمة الله هذا مرده إلى الله. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللعن، لعن المعين، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم. وما مضى زمان إلا وهؤلاء الثلاثة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويلعنهم، كل هؤلاء الثلاثة أبو سفيان والحارث بن هشام والثالث ثالثهم، هؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا بعد فتح مكة ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم أن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويمن على من يشاء ويعاقب سبحانه وتعالى من يشاء. فأسلم هؤلاء الثلاثة. لذلك إنسان ينتبه إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم نهاه ربه أن يتوجه للناس باللعن بأعيانهم، هناك فرق بين لعن المعين فلان بعينه واللعن العام. يعني قد نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات فيها لعن عام لبعض، يعني من يفعل بعض الأعمال من غير تعيين، يعني مثلا ألا لعنة الله على القوم الظالمين مثلا، يعني هذا لعن الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق، ما لعن واحد بعينه وإنما لعن من كانت هذه صفته. فهناك فرق بين اللعن العام واللعن المعين. اللعن المعين لا يجوز. وكان يعني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه حمار، وكان هذا الرجل كثير ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راعي نكتة. وكان هذا الرجل مبتلى بشرب الخمر، فكان يؤتى به ويقام عليه الحد. ففي مرة من مرات والحد يقام عليه الجلد، قال أحد الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فإني ما علمته إلا يحب الله ورسوله. يعني هذا الرجل وإن كان واقعا في هذا الذنب إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعين، فلعن المعين لا يجوز سواء كان هذا الإنسان مسلما أو لم يكن مسلما، وإنما يجب أن الإنسان يحفظ لسانه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى من مثل هذه الآفات. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.